الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شافعاً لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائداً لنا إلى جناته ورضوانه، فإن ربنا هو الجواد الكريم، وإن ربنا هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، القرآن كتاب الهدى كما أخبر ربنا عز وجل عن ذلك في القرآن، فقال الله سبحانه وتعالى في صدر سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهذا الكتاب كتاب هدى يهدي الناس إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. ومن الهدى الذي تضمنه هذا القرآن قصص الأمم السابقة، ومن ذلك ما تضمنه من الأمثال، ومن ذلك ما تضمن هذا القرآن من أعظم أمور الهداية، وهو العلم بالله عز وجل. فإن من تأمل القرآن وقرأ القرآن أشهده القرآن ملكاً عظيماً جليلاً واسع الملك وواسع السلطان، مستوٍ على عرشه أزمة الأمر بيده، لا يكون شيءٌ في مملكته إلا بإذنه وبعلمه، فالأمر كله نازل من عنده، والأمر كله صاعد إليه. من قرأ القرآن أشهده هذه المعاني العظيمة، وأوقفه على ما لربنا عز وجل من صفات الجلال والكمال والعز والملك وسعة السلطان، وأوقفه على ما لربنا عز وجل من صفات الرحمة والعطاء والكرم والإنعام والإحسان والجود على عبيده، وأوقفه القرآن على علم الله سبحانه وتعالى الذي لا يغيب عنه شيء، واطلاعه جل جلاله على كل ما يصدر من العبيد ومن كل متحرك في هذا الكون، فالله عز وجل عليم به. وأوقفه القرآن أيضا على أن الناس والخلق كلهم فقراء إلى الله عز وجل، فهم محتاجون إلى معونته وإلى كرمه ورزقه وجوده وفضله وإحسانه، بل محتاجون إلى حفظه وكلئه جل جلاله. من وقف مع القرآن وقرأه بتدبر أشهده تلك الأمور كلها. وأيضا من قرأ القرآن يجد كيف أن هذا الرب العظيم سبحانه وتعالى يتحنن لعباده، ويتقرب إلى ويتحنن لعباده ويحسن إليهم ويشفق عليهم ويعطف بهم، فالله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين. فالذي يقف مع آيات القرآن يجد هذه الأمور كلها. والآيات التي بين أيدينا في سورة البقرة، والله سبحانه وتعالى يعرض فيها مرحلة من مراحل سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي كفاحه ومجاهدته وجهاده وسعيه في إصلاح الناس وإرجاعهم إلى الله عز وجل، نجد كيف كان القرآن العظيم يرافق هذا النبي الكريم دعوته فيوجهه ويعلمه ويبين له كيف يتعامل مع هؤلاء الذين كفروا بربهم عز وجل، فإذا به مرة يأمره أن يبين وأن يعلم وأن يصدع بالحق، ومرة أخرى يعلمه كيف يفند شبه أولئك المبطلين وكيف يدحضها وكيف يرد عليهم، ومرة أخرى يعلمه ماذا يفعل هؤلاء وما هي حقيقة مكرهم وغدرهم وحقدهم وحسدهم بأهل الإيمان، فيطلعه على سرائر ما في صدورهم حتى يستبين أمره، ومرة أخرى يبين له أن هؤلاء قد مكر بهم خصمهم وخصم البشرية كلها عدو الله إبليس، إلى غير ذلك من الأمور التي عندما يقف عليها الإنسان يجد سبحان الله في قلبه من الرضا بربه عز وجل والثقة فيه سبحانه وتعالى. الموطن الذي بين أيدينا أيها الإخوة الأكارم عرض فيه القرآن العظيم لصنم يعد هو أكبر أصنام الدنيا، تعبد له عدد كبير من البشر وانقادوا له وما خضعوا لربهم عز وجل، ذلك الصنم الذي قطع الطريق فيما بين فئام كثيرة من الناس وبين ربهم هو صنم العادة، صنم الإلف والعادة، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذا الصنم الذي تعبد له كثير من البشر، فنجد في هذا المقطع من آيات القرآن العظيم في سورة البقرة كيف جاء القرآن ليبطل هذا الأمر ويدحض الشبهة، وكيف يجل الأمر لمن كان له عقل. فكانت البداية في بيان هذا الأمر بإخبار ربنا عز وجل أن الناس يوم القيامة إذا ما وقفوا في ذلك الموقف العظيم فإن تلك الفئة التي أرادت أن يخضع لها الناس وأن ينقاد لها الناس وأغرت الناس بأن يخضعوا لهم دون أمر الله وما جاءت به الرسل، فإنهم يوم القيامة يتبرؤون من هؤلاء الذين اتبعوه ويعلنون البراءة على الملأ ويتهمون الأتباع بأنهم هم الظلمة وأنهم هم الذين قلوبهم مملوءة بالفجور والفسق والقسوة، وأن الكفر الذي كانوا عليه والإعراض الذي كانوا عليه والأذى الذي اقترفوه في حق المؤمنين أن كل ذلك هو موجود في الأتباع، أما المتبوعين فهم مبرؤون من ذلك، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. في ذلك الموقف عندما يكون ذلك التبرؤ يندهش الأتباع، ألستم أنتم الذين أمرتمونا بتلك الأمور؟ ألستم أنتم الذين توعدتم إن لم نستجب لكم بأن تفعلوا وتفعلوا، وإن استجبنا أغريتمونا بأمور وأمور، فكيف الآن تتبرؤوا؟ فما يكون منهم إلا أن يتمنوا أمرا. ما هو ذلك الأمر؟ يتمنوا أن يعودوا إلى الدنيا ليعلنوا البراءة من هؤلاء المتبوعين كما تبرأوا منهم يوم القيامة، ولكن الله عز وجل لا يقبل منهم ولا يستجيب لهم. هذه البداية العظيمة التي إذا وقف معها الإنسان العاقل تجعله يعيد النظر ويتأمل، من الذي يستحق، من الذي يستحق أن يطاع، ومن الذي له الحق أن يأمر؟ أليس الذي خلق؟ أليس الذي أوجد من عدم؟ أليس الذي يعلم كل شيء كائن في هذه الدنيا؟ أليس الذي يعيد الناس بعد الممات هو الذي يستحق أن يأمر جل جلاله؟ الجواب بلى. وبعد تلك الصورة الأولى التي تبين فيها ذلك الموقف العظيم الرهيب، يأتي بعد ذلك مخاطبة العقل بشيء آخر. لئن كانت تلك الصورة عند المخاطب غيبية لا يراها الآن وهو في هذه الدنيا، يأتي بعد ذلك ذكر شواهد في هذه الحياة لتفتيح العقل أيضا، فيأتي الإخبار بأن هؤلاء ها هم في الدنيا يرون أن من حقهم أن يحرموا على الناس أشياء وأن يحلوا لهم أشياء، ومن صاحب الحق أن يحرم ويحلل؟ هل صاحب الحق الذي خلق الشيء أو صاحب الحق الذي لم يخلق الشيء؟ الذي أوجده وخلقه هو صاحب الحق. وأيضا زعم زعموا أنهم هم يفكون عن الناس الآثار والأغلال التي جاءت بها الأنبياء والرسل، فيأتي إخبار الله عز وجل الواضح أنه لا أحد أرحم بالعباد من رب العباد، ولا أحد أمن على الناس ممن أوجدهم وخلقهم. ولذلك جاءت تلك الآية العظيمة: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. الأصل أن كل ما على ظهر هذه الأرض هو حلال لك يا ابن آدم، هذه الأرض خلقت لأجلك، وهذه السماوات خلقت مسخرة لك، هذا النظام الكوني العجيب بهذه الصورة خلق لأجلك، يتفق مع احتياجاتك أنت يا ابن آدم. الذي أوجد هذا الكون بهذه الصورة، هل تظن عندما يأتيك بتشريع يريد حرمانك؟ لو أراد حرمانك لماذا خلق لك الأرض بهذه السعة؟ ولماذا أوجد فيها هذه الأرزاق التي لا يحصيها أحد من البشر؟ ولماذا أوجد نظامها يتفق معك؟ هل من أوجد هذا كله يريد التضييق عليك ويريد إشقاءك ويريد تعاستك أم يريد إسعادك؟ فكانت الآية: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. ثم بعد ذلك يأتي التذكير الواضح بسبب إعراض هؤلاء أنهم تمسكوا بذلك الأمر العجيب عندما جعلوا ما توارثوه عن آبائهم هو في نفوسهم أعظم مكانة ومنزلة مما جاءهم من عند ربهم الذي خلقه. وهل إنسان عنده عقل يعرض عليه هدى جاء من عند ربه خالق الكون خالق البشر المنعم المتفضل ثم يرده ويعتبر السبب في رد هذا الحق الذي جاء من عند الملك جل جلاله هو أن ذلك موروث الآباء والأجداد؟ لكنه العقل عندما ينغلق وعندما تعمل بصيرة فيقبل الإنسان هذه المقارنة، يقبل أن يجعل بشر وطاعة بشر في مقابل طاعة رب البشر، ثم يقدم طاعة البشر على طاعة رب البشر، فأي عمل للبصيرة أكبر من ذلك؟ فبعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى ذلك في قوله عز وجل في سورة البقرة وهي الآية قبل آية درسنا اليوم، قال الله عز وجل: وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله، اتبعوا ما أنزل الله، ما هو جوابهم؟ قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. هل هذا ميزان عاقل؟ وهل هذا يستحق أن يصف نفسه بأن عنده عقل؟ يقال له اتبع ما أنزل الله، فيرد الجواب: بل نتبع ما ألفينا عليه بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. فيأتي جواب من الله عز وجل: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون؟ هل يقبل فقط لأنه أب يكون هذا سبب لقبول أي شيء يأتي من عندي ولو كان ضلال ولو كان يعارض ما جاء من عند الله عز وجل؟ فلما كان هذا الأمر العجيب الغريب الذي لا تقبله العقول السليمة ولا النفوس الزكية، فهنا بعد أن بين الله جل جلاله فساد ما هم عليه أراد أن يكون حالهم مثلا يضرب، أن تكون هذه الحالة العجيبة الغريبة بدلا من أن تروى بصورتها يكون هناك مثل يحفظه الناس ليستدل به على حال أولئك البشر. والأمثال في القرآن شأنها عظيم، شأنها عظيم لأنها جزء من القرآن وكل ما في القرآن عظيم، شأنها عظيم لأنها تقرب المعاني وتربط الأمور المعنوية والأمور العلمية والأحوال الغائبة بأمور مشاهدة على الدوام فلا ينساها الإنسان، وتكون المعاني الكثيرة تجمع في كلمات معدودة فتحفظ، وتكون قوة الشبه بين الحالة التي يراد ضرب المثل عليها وبين المثل المضروب أن تكون العلاقة واضحة وقوية وظاهرة، وأن تكون الصورة في المثل لها أثر عند من ينطق بذلك المثل. إذن هذه قضية الأمثال في القرآن العظيم، فإذن هي تقرب المعنى، وخاصة المعنى العجيب الغريب والمعنى الذي فيه فائدة وعبرة، ويريد الله عز وجل أن يبقى لأن الناس يحتاجوه على الدوام. ما يضرب المثل إلا لقضية يريد الله جل جلاله أن تبقى معلومة عند الناس إلى يوم القيامة، لذلك يضرب لها المثل. لما تكون تلك القضية ذات شأن وذات تأثير على الإنسان فلذلك يضرب لها المثل حتى تحفظ وحتى تستوعب. فهؤلاء الذين كل عاقل يستعجب من فعلهم ويستغرب من موقفهم ويقول هؤلاء هل هم عقلاء فعلا؟ هل عندهم شيء اسمه عقل؟ عندما يجعلون ما جاء به البشر أمراً مقنعاً أن يتمسكوا به أكثر مما جاء به رب البشر، فيأتي بعد ذلك ضرب المثل لتلك الحالة العجيبة الغريبة. فماذا يقول ربنا عز وجل في هذا المثل العظيم؟ قال الله عز وجل: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي لا يعقل. إذن هذا هو المثل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. نريد أن نقف مع هذا المثل الذي ذكره القرآن العظيم وذكره ربنا عز وجل ليبقى محفوظاً، محفوظاً لأجل أن يقرب لنا صورة هذا الإنسان الكافر الذي تمسك بما كان عليه الآباء من الضلال والانحراف، ورد ما جاءه من الهدى والحق من عند الله عز وجل. فحتى تبقى هذه الصورة شنيعة في نفوس المؤمنين، منفرة عن طريق الكافرين، لا تجعل لطريق أهل الكفر إغراء في نفوس أهل الإيمان، هذه أمور تراد من ضرب المثل هنا. هذا المثل لماذا؟ لأجل أن يبقى في نفسك أيها المؤمن على الدوام نفرة من طريق الكافر، ونفرة من طريقة تعامله مع ما جاء من عند الله، وأنك لا تنخدع أبداً بطريقته في التعامل مع وحي السماء، فلا تقبل وتشعر أن هذا الإنسان لا عقل له في هذا الأمر. هذا مراد، وأيضاً مراد أن تذكر به كل كافر علّه أن يعود إلى رشده وأن يثوب إلى عقله وأن يدرك الوضع الذي هو فيه. فإذن الأمر في حق نفسك أن يبنى ماذا؟ النفرة وعدم الرضا بحاله، وأن يبنى عنده أمر علّه أن يعود وأن يفيق مما هو فيه. ثم الأمر الأهم أن تجد في نفسك الرضا والفرح الذي لا يعدله فرح أن الله عز وجل ما جعلك مثله، وأن الله شرح صدرك وهداك، وما جعل لك آلة تعقل مثل ذلك الإنسان الذي ما عرف الأمور البدهية. فتحمد الله على نعمة الهدى، وعندها والله لو أن الإنسان أنفق كل ما في الدنيا ليشكر الله على أن هداه للإيمان وما جعله مثل ذلك الفاجر الكافر، والله لاعتبر هذا الإنسان أن هذا الأمر قليل في مقابل هذه النعمة. إذن هذه ثلاثة أمور لا بد أن نفهمها كلما مر علينا هذا المثل، ومثل الذين كفروا. فإذن أولا نفرة وكره لطريقة هذا الذي كفر بالله، وأنه لا قناعة فيها ولا قبول لها ولا رضا في نفس المؤمن لطريقة بتتعامل مع الوحي بهذه الطريقة والميزان. والأمر الثاني أنه مكان تذكير لذلك الكافر عله يعود ويتوب ويبين أي وضع أنت فيه. هل تعتبر أنك عاقل وذكي وأنت تقارن بين شيء وضعه البشر وبين شيء نزل من عند رب البشر؟ ثم الأمر الثالث أن تجد في صدرك من الرضا والفرح والسرور ما لو أعطيت الدنيا لما كان يعدل حياة ساعة في الإيمان، ولو قدمت الدنيا بأكملها لما وجدت ذلك شيئا كثيرا شكرا لربك الذي هداك للإيمان. فهذه ثلاث معان يراد أن نجدها في قلوبنا من هذا المثل. نقف مع المثل. الكافر في الصورة السابقة، وانتبهوا، عنده مشكلتين. المشكلة الأولى مشكلة إعراض، والمشكلة الثانية مشكلة إقبال، كلها في كل، يعني في الأولى مشكلة وفي الثانية مشكلة. الإعراض عن ماذا؟ الإعراض عن الحق، وهذه إشكالية. والثانية ما هي؟ إقبال على الأصنام، وهذه إشكالية. يعني إشكاليته في الإعراض وفي الإقبال. فمن أعرض عنه كان المطلوب ماذا؟ أن يقبل عليه، ومن أقبل عليه المطلوب أن يعرض عنه. فإذن فساده مركب، واضح؟ أعرض عن الحق وأقبل على الباطل. فالمثل هنا لأي الصورتين؟ فالمثل هنا لأي الصورتين؟ جمهور المفسرين أنه على الأول، الإعراض عن الحق، الإعراض عن الحق، لأن هذه هي القضية الأم والأساس التي بها يعالج السابق وبها يستقيم اللاحق ويصحح. فعلى هذا إذن كيف يكون معنى المثل؟ وكذلك على المعنى الثاني، وقال به بعض العلماء. إذن واضح الآن، الكافر مشكلته من جهتين، الإقبال والإعراض. فمشكلته في الإعراب أعرض عن ماذا؟ أعرض عن الحق، ومشكلته في الإقبال أقبل على الباطل، عبادة الأصنام وعبادة الآلهة أو السادة الذين يحرمون للبشر ما يحل الله ويحللون لهم ما يحرم الله. إذن هؤلاء الذين عبدوا من دون الله سواء كانوا بشرا أو أصناما أو كواكب أو شمس أو قمر أو جن، فكلها داخلة تحت معنى المعبود الباطل، المعبود الباطل. فإذا قلنا على قول الجمهور أن المثل جاء لبيان هذه الإشكالية، وهي إشكالية ماذا؟ الإعراض عن الحق. لئن كنتم قبل مجيء الحق سرتم على ما كان عليه الآباء، فها هو الحق قد جاء، فما الذي يمنعكم أن تتركوا ما أنتم عليه من الباطل وأن تعودوا إلى الحق؟ فالمثل، يقول الله عز وجل: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، كمثل راعي الغنم الذي يصيح على الغنم ويناديها، فهل الغنم تفهم كلامه؟ لا تفهم. أي أن هؤلاء ضرب لهم مثل بماذا؟ بحال البهيمة، في أي شيء؟ في أنها لا تعي، لا تعي، لا تفهم، لا تدرك ما يلقى عليها من الكلام. فهذا مثلهم، هذا حالهم، يخاطبون لكنهم لا يفهمون الخطاب ولا يعود. وهذا سبحان الله نزول لهؤلاء المخاطبين وتحقير لهم، فإن البهيمة كونها كذلك خلقت بهذه الكيفية، ولكن هل الإنسان خلق بهذه الكيفية؟ الجواب لا. فإذا كان حاله وتصرفه كتصرف البهيمة التي خلقت لا تعي، وهو خلق لكي يعي ولكنه صار لا يعي، إذن هو أنزل درجة منها. لذلك قال الله عز وجل: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. فهم أنزلوا رتبة، لماذا؟ لأنك لم تخلق أنت لتكون مثل البهيمة لا تعي، وإنما خلقك الله وأحسن خلقتك ومنحك هذا العقل لتدرك به الحق وتعرف به الحق، وخلق لك فطرة سليمة لتقبل الحق، وإذا قبلت الحق سوف تجد أن الحق إنما هو يتفق مع أصل ما في صدرك وقلبك ونفسك. كل مولود يولد على الفطرة. فلذلك مثلهم وحالهم في النفور من الحق وعدم الوعي به كحال البهيمة، كمثل الذي ينعق، ينعق المقصود به الراعي الذي يرفع صوته على تلك الشياه والمعزة التي بين يديه يرعى بها، إلا لا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، دعاء ونداء الذي يصدر من الراعي للغنم دعاء ونداء. ما الفرق بين الدعاء والنداء؟ هل هما بمعنى واحد؟ هذا قول لبعض المفسرين، ولكن الصحيح أن بينهما فرق. في اللغة ذكر العلماء فروقا بين الدعاء والنداء، بين الدعاء والنداء، فذكروا فروق. فمن الفروق التي ذكرت في هذه الكلمة، قالوا الدعاء للقريب والنداء للبعيد، هذا فرق. ومنهم من قال الدعاء للمعلوم، تدعو فلان الذي تعرفه، والنداء لغير المعلوم، من ينادي عموم الناس. ولذلك يعني طبعا النداء للبعيد، ولذلك الأذان يسمى نداء، لأنه يراد به من؟ مخاطبة البعيد أن يأتي إلى المسجد. إذن الفرق الأول أن الدعاء للقريب وأن النداء للبعيد. الفرق الثاني الذي ذكر أن الدعاء للمعلوم وأن النداء لغير المعلوم. طيب هنا في الراعي، إذا قلنا هذا من حيث اللغة، الراعي ما الفرق بين الدعاء والنداء للغنم التي بين يديه؟ قالوا الدعاء يطلقه الراعي صوتا ليزجر الغنم عن فعل يضرها حتى تترك. قالوا والنداء دعاء لها حتى تجتمع وتأتي. واضح؟ إذن الدعاء ما هو؟ صوت يصدره الراعي فتفهمه الغنم، بمعنى أنها تنزجر عن شيء، كأن يكون لا يريدها مثلا أن تطلع جبلا فتسقط، أو أن تسير في طريق فيه ماء، أو أن تنزل في مكان الشجر الذي فيه يضرها، فلذلك يطلق صوتا حتى لا تأكل مثلا من تلك الأشجار فتتضرر. قالوا هذا دعاء. النداء يناديها حتى تجتمع إليه. فقالوا هذا الفرق بين الدعاء والنداء. طبعا والفرق هو الصحيح، وأنهما ليسا بمعنى واحد، لأن واو العطف تقتضي ماذا؟ تقتضي المغايرة. كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ثم هنا يأتي الإخبار بعد المثل ليبين حالهم، وهو صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أدوات التعلم التي يتعلم بها الإنسان، أن يسمع، أن يبصر، أن يفهم، واللسان أداة يحصل بها الوصل بين ذلك. أما أدوات التعلم الرئيسة ثلاثة: البصر والسمع والعقل. ودليل ذلك قول الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. العقل على قول عامة السلف أنه مادة نورانية مثلها مثل الروح تسكن القلب، وهذا ما أخبر به خالق العقل. ومن خلق العقل أعرف بمكانه أو المخلوق أعرف بمكانه؟ فالذي خلق العقل وأظهره للوجود أخبرنا بأن القلب مسكنه، فإذن العقل يسكن القلب، يسكن القلب، فلذلك هذه هي أدوات التعلم. فهؤلاء فسدت عندهم أدوات التعلم، وهذا فيه تنبيه وتحذير. من أين يأتي الانحراف؟ وما هي بوابات الكفر؟ عندما لا يعتنى بأدوات التعلم وتوضع في موضعها الصحيح. فقوله عز وجل: صم بكم، فالصمم عدم السماع، والمقصود هنا هل أنهم لا يسمعون الأصوات؟ لا، ولكنهم لا يسمعون الحق، لا يسمعون الحق. إذن هم لا يستخدمون الآذان وآلة السمع للأمر الذي خلقت لأجله. على هذا الأساس كل من وضع سمعه في غير هدى الله إذن هو يضع هذه الآلة في غير موضعها، فله شبه من هؤلاء وفيه شبه منهم. كل من وضع هذه الآلة لتصغي لغير الحق ففيه شبه من هؤلاء. بكم، هل هم لا يتكلمون؟ يتكلمون، ولكن ما هي مشكلتهم؟ أنهم لا يتكلمون بالحق، فكل كلام بغير الحق ينطق به الإنسان يجعله مشابها لهؤلاء وفيه شبه من هؤلاء. إذن هم يسمعون سماع غير راشد ويتكلمون كلام غير راشد. عمي، هل المقصود أنهم لا يبصرون الأشياء وألوان الأشياء؟ الجواب لا، وإنما لا يبصرون الحق. العقل، هل هم مجانين كحال المجنون؟ الجواب لا، وإنما ماذا؟ لا يتعقلون الحق. ولاحظوا قوله فهم لا يعقلون، بمعنى أن هذه البوابات البصر والكلام والسمع أن فسادها فساد للقلب، واضح؟ فإذن هذه أمور محل التنبيه والتحذير. فلما كانوا، ولذلك احذر أن تعطي سمعك لغير هدى الله، وأن تعطي بصرك لغير هدى الله، وأن تعطي لسانك لغير هدى الله، وأن تعطي تفكيرك وقلبك وفؤادك لغير هدى الله. إن فسدت هذه الأدوات فسد الإنسان وهلك. فإذن هؤلاء الذين وصلوا في النزول إلى درجة البهيمة في حالهم مع سماع الحق كحال البهيمة إذا ألقي عليها الكلام فإنها لا تفهم، لا تفهم معاني الكلام ولا تعي، فهؤلاء الذين كفروا حالهم كحال هذه البهيمة. ما السبب؟ السبب أن أعينهم معمية عن الحق، آذانهم مصابة بالصمم عن سماع الحق، ألسنتهم مصابة بالبكم عن قول الحق، قلوبهم مصابة والعياذ بالله بالموت عن التفكر في الحق. فلما كانت أدوات التعلم فاسدة إذن ماذا تظن في ذلك الجسد الذي سمي إنسانا؟ إذن هذا هو المثل العجيب الذي ضرب لتلك الحالة العجيبة. وننظر سبحان الله، وأنا أقول هذا مراراً، وأتمنى والله الإنسان من نفسه ومن إخوانه أن نقرأ القرآن لنرى فيه أي حفاوة، أي حفاوة ذكرت في القرآن لك يا ابن آدم، وأي احتفاء بك يا ابن آدم عندما تقرأ كتاب الله جل جلاله. تأمل وتدبر، هل أنت شيء هين في ميزان الله؟ وهل أنت أمر رخيص عند الله؟ هل أنت شيء حقير؟ أنت بهذا الجسد الصغير وهذا الجرم الذي يعتبر هباء في هذا الكون، لكن عندما تقرأ القرآن تشعر أن هذا الكون كله يحتفي بك عندما تكون قائماً بالأمر الذي خلقت لأجله، وأن أمرك كبير وعظيم في ميزان الله عز وجل. الكون كله مخلوق لك، مسخر لك، أينما تتحرك يتأثر بحركتك. إن ذكرت الله وسبحته وعبدته إذا بهذه الكائنات من حولك تشاركك ما فعلت وتفرح بك وتأنس وتتمنى أن تكون قريبا منها وتحزن إذا فارقتها. هذه المخلوقات التي نظن أنها جمادات هي تفرح عندما أنت تذكر الله، وعندما تصلي، وعندما تقرأ كتاب الله. هذه الملائكة التي ذكرها الله وذكرها جل جلاله ووصفهم في كتابه ذاك الوصف العظيم، وإذا من أعمالهم الرئيسة التي أوكلت لهم أمور تتعلق بك، فهم يحفظوا ويحرسوا ويدافعون عنك ويدعون لك. أنت تنام وهم عند رأسك حراس، أنت تعبد الله وهم يلجؤون إلى الله عز وجل يدعون لك. حتى حملة العرش يحملون عرش الرحمن وهم ثمانية كما ذكر الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه خفقان الطير 700 عام. قال: قدمه في الأرض السفلى والعرش على قرنه وهو يقول سبحانك حيث كنت. هؤلاء يستغفرون للذين آمنوا. إذن عندما تقرأ القرآن وتجد كل هذه الأمور، السماوات لا نعلم بدايتها من نهايتها، يخبرنا الله أنها مسخرة لنا. الأرض يخبرنا الله أنها مسخرة لنا. الأنعام مسخرة لنا، بل حتى خلق السماوات بهذه الكيفية وانتظام النجوم بهذه الكيفية والقمر والشمس بهذه الكيفية يريد الله عز وجل، وقد خلقها بهذه الكيفية لتتمتع أعين البشر عندما ينظرون إلى السماء. ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، لمن؟ للناظرين. من الذي ينظر إليها؟ أنت يا ابن آدم، فأنت المخلوق المكرم، أنت المكرم. فلذلك من وقف مع القرآن يجد هذا المخلوق الذي كانت له تلك الحفاوة الكبيرة يوم وجوده ويوم نزوله ويوم إيمانه ويوم عبادته وخضوعه لربه. هذا المخلوق المكرم إذن إذا كان بعد كل ذاك العطاء هو لا يشكر نعم الله ويكفر بها، إذن ماذا يستحق وأي منزلة سوف يكون فيها؟ هذه منزلة الكافر. هنا بعد ذلك سبحان الله العظيم يدرك الإنسان شؤم الكفر وكيف يجد في نفسه من الزهد، من الزهد في حال الكافر. وأمر آخر، وهذا شأن المؤمن لأن القرآن أيضا يعلمنا، وهو نظر الرحمة لهذا الذي كفر، وهو كيف يعود إلى حياض الحق وكيف يرجع إلى الصواب، كيف تعيد إلى ربه عز وجل. والأمور أنا أقول ليست والله إقامة الحجة ليس بالأمر الصعب، لأن الحق دلائله عظيمة وكبيرة، والكفر كما ذكر الله عز وجل كمن مثل ماذا؟ مثل بيت العنكبوت، وأوهن البيوت بيت العنكبوت، ولكن هل أهل الحق يقومون بالبلاغ؟ وهل أهل الحق يقومون بالنصح؟ وهل أهل الحق امتلأت قلوبهم بالرحمة على خلق الله وبينوا للناس؟ ها نحن نرى بين يعني سبحان الله منذ أن بدأنا من سورة الفاتحة وصدر سورة البقرة، يعني ما زلنا في بداية الجزء الثاني ويمكن عشرات المرات ونحن نقف ونذكر بماذا؟ نقول انظروا إلى رحمة أرحم الراحمين كيف يعرض على هؤلاء الذين كفروا، بعد أن يخبر عن قبح فعلهم ثم يعرض عليهم إن رجعتم الله يغفر لكم، إن رجعتم يكفر عنكم ما سلف منكم، إن رجعتم فلكم ولكم من الله. فهذا تعليم لعباد الله المؤمنين أن يكونوا رحماء بالناس. ولذلك الذين تربوا على هذا في كتاب الله ماذا قال عمر بن عبد العزيز؟ يقول وددت أمنية يتمناها أن تحصل له. ما هي تلك الأمنية؟ هل أن يكون له قصور من ذهب؟ هل أن يملك ملايين من الأموال؟ انظروا ما هي أمنية هذا الرجل التقي الصالح الذي امتلأ قلبه رحمة بالخلق. قال وددت أن يقرض لحمي بالمقاريض، وكلما قطع منه قطعة طبق الناس سنة. يقول أمني أتمناها أن يقطع لحمي قطعة قطعة وهو حي ويتحمل العذاب، مقابل ماذا؟ أنه كلما قطع منه قطعة قطعة أن الناس يعودون إلى الحق فيتبعون سنة واحدة، ثم تقطع قطعة أخرى لتطبق سنة. يقول حتى يكون آخر قطعة من لا آخر سنة مع آخر قطعة من جسدي. هل نربي قلوبنا على مثل ذلك ونملأها بالرحمة على خلق الله فيدفعنا إلى النصح وإلى التذكير والموعظة وتكرار ذلك؟ وكان بعض السلف يقول لأن يهتدي رجل إلى الحق أحب إلي من أن تتحول لي سواري المسجد ذهبا، هذه السارية هذا العامود. يقول أن يعود رجل كافر إلى الحق أحب إلى قلبي لو قيل لي أن سواري المسجد صارت ذهباً وهي لك، فأن أسمع أن إنساناً كافر رجع إلى الحق هذا أحب إلى قلبي من ذا. هل نحن كذلك؟ وهل نحن نرتقي بقلوبنا لتصل إلى هذه الدرجات؟ ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، ونحن في هذا البيت وفي هذا المكان المقدس المعظم عند بيت ربنا الأول الذي شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخرج من بيته في جوف الليل كل ليلة متوضئاً في وسط الليل ليأتي عند الكعبة ويصلي ويسجد ويبكي ويدعو ربه لمن؟ لقومه. من هم قومه؟ الذين وضعوا فرث الناقة على ظهره، والذين وضعوا الشوك في طريقه، والذين رموه بالحجارة حتى أدموها، والذين أخذوا العذيرة الغائط أكرمكم الله ووضعوه في طعامه. هؤلاء الذين قالوا له أنت مجنون وأنت ساحر هم الذين يأتي عند بيت ربه ليقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فلذلك هذا معنى عظيم، ونحن قد وجدناه وفي الآيات القريبة من هذه الآية كيف التكرار من رب السماوات والأرض لهؤلاء يبين إجرامهم وخطأهم في حق ربهم. وهل الله عز وجل عاجز أن ينتقم منهم؟ هل يعجزه أن يزلزل الأرض تحت أقدامهم؟ هل يعجزه أن يمنع عنهم قطر السماء أو أن يمنع عنهم نبت الأرض؟ لا يعجزه، ولكنه حليم رحيم سبحانه وتعالى. فلذلك هذا تعليم لنا. فإذا هذا المثل الذي بين أيدينا كما قلنا يوجد في نفوسنا تلك المعاني الثلاث: زهد في طريق الكفر، كيف نذكر الكافر، فرح وطمأنينة بما أنت عليه أيها المؤمن، فاعرف قدر النعمة. والله يا إخوة من أكبر الإشكالات إذا كان الإنسان أكرم بالإيمان ولا يعرف قيمة الإيمان، أكرم بهذه النعمة ولا يعرف قدرها. هذه النعمة التي تجعل ملائكة السماء تحرسه ويجعل حيتان البحر والنملة في جحرها تستغفر لك، هذا الإيمان الذي يجعل الأرض والسماء تبكي عند موتك، إذا لم تعرف قيمة الإيمان الذي في صدرك فكيف سوف تثبت؟ كيف سوف تثبت عند الفتنة؟ وكيف سوف تصبر إذا عرض عليك وأغريت؟ فإن أولئك رأينا كيف قبلوا ما جاءهم من بشر من مخلوق وخدعوا به. وها أنت قد هديت للإيمان، فاعرف قدر الإيمان حتى تثبت على الحق، وحتى تجد عونا من الله وحفظا من الله وكلأ من الله ومددا من الله. ملائكة السماء وقفت وقاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما آمنوا، فالله عز وجل أمدهم بمدد من عنده. فإذا هذه ما حول هذه الآية المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في كتابه، وأن يشرح صدورنا لهديه، وأن يملأها إيمانا وتقا وصلاحا، وأن يجعل أحب ما نسمع كلام الله وأحب ما نبصر التفكر في ملكوت السماوات والأرض، وأحب ما نتفكر فيه التفكر في آيات كلام ربنا عز وجل حتى نتبع هداه، وأن يكون أحب ما نعمل طاعة ربنا جل جلاله. نسأل الله أن يجعل حب الإيمان في قلوبنا أحب إلينا من الماء البارد على شدة الظمأ، وأن يختم لنا جميعا بالصالحات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.